أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفصل الخامس عشر في الكيفيات النفسانية. القسم الرابع والأخير من أقسام وأنواع الكيف هو الكيف النفساني، وهنا نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو تعريف الكيف النفساني؟ السؤال الثاني: ما هي أقسام الكيف النفساني التي ينقسم إليها انقساما أوليا؟ السؤال الثالث: ما هو عدد الكيفيات النفسانية؟ أما جواب السؤال الأول فيحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة نتساءل فيها: هل الأعراض التسعة موجودة في المجردات أو ليست موجودة في المجردات؟ هذا السؤال تقدمت الإجابة عنه، وخلاصة ما قلنا إن الجواب يختلف من مدرسة المشاة عن مدرسة الحكمة المتعالية. أما عند المدرسة المشائية فقال: أما الكم بنوعيه المنفصل والمتصل وهو ليس موجودا في المجردات وإنما هو موجود في الماديات، فالكم المنفصل وهو العدد غير موجود في المجردات العقلية، ومن هنا أشكل على الشيخ الرئيس بأن الكم المنفصل إذا لم يكن موجودا في عالم العقول المجردة فما معنى قولكم وإيمانكم بالعقول العشرة؟ إذن أنتم تؤمنون بأنها معدودة أو غير معدودة؟ معدودة. عشرة عقول: عقل التاسع، عقل العاشر، عقل الثامن. إذن كيف تجمع يا شيخنا بين قولك إن العقول عشرة مع أن العقول مجردة تجردا تاما، وبين قولك إن الكم المنفصل غير موجود في المجردات؟ هذا إشكال أورد على المدرسة المشائية. المهم، المدرسة المشائية ترى أن الكم المنفصل ليس موجودا في المجردات، وهكذا قالوا في الكم المتصل بأقسامه الثلاثة: الخط والسطح والجسم التعليمي. قالوا الكم المتصل ليس موجودا إلا في الماديات وليس موجودا في المجردات. لماذا؟ لأنهم أنكروا عالم المثال، فبقي لديهم عالم المادة وعالم العقل. قالوا هذا الأقسام الثلاثة موجودة في عالم المادة وليست موجودة في عالم العقل. أما المقولات النسبية السبع فقالوا هذه المقولات تحتاج إلى نسبة، والمجردات لا نسبة بينها إذن هذه المقولات ليست موجودة في المجردات. إذن هسه شنو نفينا إحنا لحد الآن؟ كم مقولة نفينا؟ مقولة الكم والمقولات النسبية السبعة القصر 8. فلم يبقى لدينا إلا الكيف، فنسأل هل الكيف بناء على المدرسة المشائية موجود في المجردات أو ليس موجودا في المجردات؟ قالوا الكيف على أربعة أقسام. أما القسم الأول وهو الكيفيات المحسوسة فليس موجودا في المجردات، لأن المحسوس هو الأمر المادي. وأما القسم الثاني وهو الكيفيات المختصة بالكميات فأيضا ليس موجودا في المجردات. لماذا؟ لأن الكيف المختص بالكم يتوقف على وجود الكم، وبما أن المجردات لا كم لها إذا ليس فيها كيفيات مختصة بالكميات. أما القسم الثالث وهو الكيفيات الاستعدادية فأنكروا أيضا وجود مجردات. إذن ماذا بقي لدينا من كل المقولات العرضية التسع؟ لم يبقى لدينا إلا القسم الرابع من الكيف وهو الكيف النفساني. فقالوا الكيف النفساني فقط وفقط هو الموجود وين؟ في المجردات. المقولات الأخرى كلها غير موجودة في المجردات، والأقسام الثلاثة الأولى للكيف غير موجودة في المجردات، فينحصر الأمر بالكيف النفساني. فالكيف النفساني موجود في المجردات، مو هذا فقط، بل هو منحصر بالمجردات ومختص بالمجردات وليس موجودا في غيرها. فالمقولات التسع جميعا موجودة في الأجسام والماديات إلا الكيف النفساني، فهو مختص بالمجردات ولا يوجد في الماديات والأجسام، مو يوجد هنا وهناك، لا أصلا لا يوجد في الماديات، وإنما ينحصر وجوده بالمجردات. هذا طبعا كله بناء على مدرسة المشاء، وإلا بناء على مدرسة الحكمة المتعالية. الكيفيات العارضة للكم موجودة وين؟ في المجرد المثالي، والكم المنفصل موجود في المجردات حتى في العقول، أما على المدرسة المشائية فينحصر الأمر بالكيف النفساني. هاي مقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى الجواب عن السؤال الأول، اللي هو شنو السؤال الأول؟ ما هو تعريف الكيف النفساني؟ الجواب: عرفته المدرسة المشائية المتمثلة بالشيخ الرئيس بأنه ما لا يكون في الأجسام. ومن خلال المقدمة اتضح التعريف. شنو يعني ما لا يكون بالأجسام؟ يعني الكيف النفساني هو الكيف المختص بالمجردات ولا يوجد أبدا في الماديات والأجسام. هذا هو تعريف الكيف النفساني عند المدرسة المشائية. سؤال: هذا التعريف جامع مانع أو ليس جامعا مانعا على المدرسة المشائية؟ على المدرسة المشائية جامع مانع أو لا؟ نعم جامع مانع، لأنه عرف الكيف النفساني بالمختص بالمجردات ولا يوجد في الأجسام. والذي يختص بالمجردات ولا يوجد في الأجسام هو فقط وفقط الكيل النفساني، لأننا بينا أن الكم المنفصل والكم المتصل والمقولات النسبية والكيف المحسوس والكيف الاستعدادي والكيف المختص بالكم كلها وين موجودة؟ في الأجسام. الذي لا يوجد في الأجسام فقط وفقط الكيف النفساني، فهذا تعريف جامع مانع على رأي المدرسة المشائية. ولا بناء على مدرسة الحكمة المتعالية، هذا التعريف ليس مانعا، لأن الذي لا يوجد في الأجسام ويوجد في المجردات لا ينحصر بالكيف النفساني، بل لدينا أعراض أخرى توجد في المجردات، فالكم المنفصل موجود في المجردات والكم المتصل موجود في عالم المثال، ونحن نؤمن بعالم المثال، والكيف المحسوس موجود أيضا في عالم المثال على قولي. المهم في الكيفيات التي مختصة بالكم، في الكيفيات المختصة بالكم قلنا سابقا بما أننا نؤمن بأن الكم موجود في عالم المثال المجرد، هكذا الكيفيات المختصة بالكم أيضا موجودة في عالم المثال المجرد. إذن ما هو موجود في عالم المجردات لا ينحصر بالكيف النفساني، وإنما شامل لأفراد عديدة. فالتعريف مانع عن الأغيار أو ليس مانعا؟
ليس مانعا.
زين، هذا إشكال أشكال علم على تعريف المدرسة المشائية. أريدك أن تترد هذا الإشكال، إذا منتبه لي تقدر الآن بسرعة ترد الإشكال. لا مو على مبنائي، أسعوفون من إشكال مني. بعد يعني يعني بعبارة أخرى في تعريفهم للكيف النفساني إيش قالوا هم؟ ما لا يوجد وين؟ يعني منحصر ومختص بالمجردات، وكل ما ذكر من نقض من الكم المنفصل والكيفيات المختصة بالكميات وغيرها وإن وجد في المجردات لكنه ليس مختصا في المجردات، بل يوجد في الأجسام وفي المجردات، فهذا إشكال غير وارد. هم لو معرفين الكيف النفساني لو قايلين ما يوجد في المجردات نجي شنقلهم؟ ما يوجد في المجردات لا يختص بالكيف النفساني، الكم المنفصل موجود في المجردات. هم ما قالوا موجود في المجردات، قالوا غير موجود في الأجسام، يعني منحصر بمن؟ ينحصر فقط وفقط بالمجردات، ولا يوجد لدينا ما ينحصر بالمجردات إلا الكيف النفساني، وكل ما ذكر من أمثلة هي مشتركة، يوجد في الأجسام وفي المجردات، بينما التعريف لا يشير إلى الاختصاص بعالم المجردات وعدم الوجود في عالم الأجسام، لهذا هذا الإشكال غير وارد. لا هسه هذا تقول مبناء، لا احنا الآن لو بقينا مع هذا التعريف
ويرجع للتقسيم
لا عوفنا من التقسيم، عوفنا من التقسيم. التعريف شو يقول؟ الكيف النفساني شنو؟ لم يقل ما يوجد في المجردات، حتى تيجي شو تقول؟ إنما يوجد في المجردات لا ينحصر بالكيف النفساني بل له مصادق أخرى، التعريف لا، يقول ما لا يوجد في الأجسام، ما لا يتعلق بالأجسام، يعني ينحصر بمن؟ بالمجردات. والذي ينحصر بالمجردات لا مثال له إلا الكيف النفساني. حتى على مدرسة الحكمة المتعالية، فإن الكم المنفصل وإن وجد في المجردات لكنه أيضا يوجد في الماديات والأجسام، وهكذا بقية الأمثلة موجودة في الأجسام وموجودة في المجردات وهي خارجة عن التعريف، لأن التعريف يقول ما لا يتعلق بالأجسام، وهذا ينحصر فقط وفقط بالكيف النفساني. زين، يبقى إذن إذا كان هذا التعريف لا تقبله الحكمة المتعالية، إذن ما هو التعريف للكيف النفساني؟ قالوا الكيف النفساني هو الكيف المتعلق بذوات النفوس، هكذا عرفوه. أما جواب السؤال الثاني، ما هي أقسام الكيف النفساني؟ يقول ينقسم الكيف النفساني انقساما أوليا إلى قسمين. القسم الأول أن تكون هذه الصفة التي هي الكيف النفساني راسخة وثابتة وغير قابلة ولا تزول، يعني ولا تزول بسهولة، وهذا ما يسمى بالملكة، كملكة العدالة، فإن ملكة العدالة صفة راسخة لا تزول بسهولة. القسم الثاني أن تكون تلك الصفة غير راسخة بل هي قابلة للزوال بسهولة، وهذا ما يسمى بالحال. إذن الكيفيات النفسانية على قسمين، إما ملكات وإما أحوال، والمراد بالملكات هي الصفات الراسخة التي لا تزول بسهولة، والأحوال هي شنو؟ التي غير راسخة وتزول بسهولة. سؤال، هذا التغاير بين الملكات والأحوال ما هي طبيعته؟ هل هو تغاير نوعي، تغاير اعتباري، عرضي؟ الجواب، هناك قولان. القول الأول إن التغاير بين الملكة والحال هو تغاير عرضي اعتباري وليس تغايرا نوعيا حقيقيا، وهذا ما قاله الشيخ الرئيس وتبعه البهمنيار في التحصيل وغيرهما، قالوا إن الفرق بين الملكة والحال كالفرق بين الإنسان كان صبيا ثم صار شابا ثم صار شيخا، هذا الاختلاف بينات النوعي له اختلاف أزماني، يعني كان طفلا صار صبيا صار شابا صار كهلا، فهذا مو تغاير نوعي وإنما تغاير بلحاظ الزمان، ولهذا هو تغاير اعتباري وليس تغايرا حقيقيا، بل قال بعضهم هذا تغاير صنفي، أي أن الكيف النفساني نوع والملكة صنف من هذا النوع والحال صنف آخر، والأصناف ليس بينها تغاير ذاتي نوعي وإنما تغاير عرضي. نقسم الإنسان إلى أصناف، صنف المعلمين والمهندسين والأطباء، هاي أصناف تتغاير ذاتا، لو تتغاير بالصفات الشخصية الطارئة العارضة، صفات شخصية طارئة عارضة. القول الثاني ما يقوله العلامة رحمه الله، يقول إن التغاير تغاير نوعي، بناء على مسلك المدرسة المشائية. يعني العلامة رحمه الله يقول لأصحاب المدرسة المشائية: كيف تقولون بأن التغاير عرضي؟ بناء على مسالككم لا بد أن تقولوا إن التغاير نوعي، وذلك لأن المدرسة المشائية لم تؤمن بأن الوجود حقيقة واحدة في عالم الخارج، وإنما كما تقدم سابقا إن النظرية المشائية إن الوجود الخارجي حقائق متباينة، وإذا كانت الوجودات الخارجية حقائق متباينة ثم قالوا إن الملكة والحال بينهما اختلاف في الشدة والضعف، فإن كان المراد الاختلاف بالشدة والضعف ماهية فالماهيات قابلة للتشكيك أو غير قابلة للتشكيك؟ قلنا سابقا يستحيل التشكيك في الماهيات، إذن هاي الشدة والضعف لابد أن نفسرها وين؟ في الوجود. يعني هناك مرتبتان للوجود، مرتبة شديدة تسمى بالملكة، ومرتبة ضعيفة تسمى بالحال، وبناء على المدرسة المشائية المراتب الوجودية متباينة، حقائق متباينة، وإذا كانت متباينة فالاختلاف بينها اختلاف ذاتي نوعي وليس اختلافا عرضيا. قال الفصل 15 في الكيفيات النفسانية: الكيفية النفسانية، افتح قوس، المفروض الشارحة تكون قبل كلمة وهي، لكن احنا نخلي نعوف الشارحة نخلي قوس. الكيفية النفسانية افتح قوس، ما هو تعريفها؟ وهي كما قال الشيخ الرئيس، يعني هذا التعريف تعريف المدرسة المشائية، قال وهي يعني الكيفية النفسانية ما لا يتعلق بالأجسام، ما هنا بمنزلة الجنس راجعة إلى الكيف، يعني هي كيف لا يتعلق بالأجسام. شنو يعني لا يتعلق بالأجسام؟ يعني ينحصر بالمجردات، يعني ينحصر في عالم المجردات ولا يمكن أن يوجد في الماديات، وهذا تعريف على مبانيهم جامع مانع. زين، هذا التعريف سد القوس، إذن القوس فتحناه قبل كلمة وهي وسديناه وراء كلمة بالأجسام. نرجع لأصل العبارة: الكيفية النفسانية على الجملة، يعني شنو على الجملة؟ يعني كيف ما عرفناها، هسه هذا التعريف صحيح مو صحيح مو مشكلة. الكيفية النفسانية على قسمين، هذا بعد جواب السؤال الثاني، ما بين القوسين جواب السؤال الأول، أما هذا جواب السؤال الثاني، ما هي أقسامها؟ الكيفية النفسانية على قسمين: إن لم تكن راسخة سميت حالا، وإن كانت راسخة سميت ملكة. زين، التغاير بين الحال والملكة تغاير عرضي لو نوعي؟ العلامة يقول لابد أن يكون على مبنى المشائين، لابد أن يكون تغايرا نوعيا، لكن المشائين قالوا بأن التغاير عرضي اعتباري، فهذا إشكال وتعريض بما قاله المشاؤون. وإذ كانت النسبة بين الحال والملكة هي نسبة الضعف والشدة، الملكة تمثل شنو؟ الشدة، والحال يمثل الضعف. فإذا اختلاف بالضعف والشدة، هذا الاختلاف بالضعف والشدة يعني التشكيك، هذا التشكيك وجودي لو ما هوي، طبعا لا يعقل أن يكون شنو ما هو، فلا يبقى إلا أن نحمله على الوجودي. وإذا كان وجوديا يعني توجد لدينا مرتبتان من الوجود، وعلى المدرسة المشائية المراتب الوجودية متباينة متغايرة تماما. لهذا يقول نسبة الضعف والشدة، وهم يعني من هم المشاؤون يعدون المرتبتين من الضعف والشدة نوعين مختلفين وجودا، لأنهم يرون أن الوجودات حقائق متباينة، فلا يعقل أن يكون صنفين لنوع واحد، بل لا بد أن يكون نوعين مختلفين. زين، إذا كانوا يؤمنون بأن الضعف والشدة نوعين مختلفين والملك والحال مرتبتان شدة وضعفا، يقول كان لازمه يعني لازم مبنى المشائين عد الحالي مغايرا للملكة نوعا ووجودا، نوعا بلحاظ الماهية ووجودا بعد بلحاظ المرتبة الوجودية، لأنهم يرون أن الوجودات حقائق متباينة. إذن الحال والملكة بينهما تغاير نوعي ووجودي وليس صنفين من نوع واحد، أو أن التغاير بينهما تغاير اعتباري عرضي، لا، تغاير حقيقي. السؤال الثالث، ما هو عدد الكيفيات النفسانية؟ الجواب، الكيفيات النفسانية كثيرة جدا، أوصلها البعض إلى 700 وزيادة، ونحن في هذا الكتاب فما نقدر شنو نتعرض إلى الكيفيات 700، وإنما نتعرض إلى البعض الذي يهمنا في مجال بحثنا. فمن هذه الكيفيات الإرادة. والسؤال هنا، ما هو تعريف الإرادة؟ الجواب، الإرادة تطلق ويراد منها عدة معان. المعنى الأول، الإرادة التي تنقسم إلى الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، وهي خارجة عن محل كلامنا. المعنى الثاني، الإرادة بمعنى المحبوبية، كما في قوله تعالى تريدون عرض الحياة الدنيا، يعني تحبون عرض الحياة الدنيا، فبمعنى الحب، وهذا أيضا خارج عن محل كلامنا. المعنى الثالث، الإرادة بمعنى ما تفعله النفس بميلها العقلي، يعني ما يمليه العقل ولو كان في الآجل وليس في العاجل، لمصلحة في الآجل لا في العاجل، وهذا طبعا يقابل الميل الحيواني اللي هو يترتب عليه مثلا الغرائز، الغضب والشهوة وغير ذلك، هذا أيضا خارج عن محل كلامنا. إذن ما هي الإرادة؟ الإرادة قالوا كمعنى تقريبي لها هي العزم والقصد والإجماع المحرك نحو الفعل. الإجماع هنا بمعنى العزم والقصد، لأن الإنسان قبل أن يفعل شو يصير عنده؟ عزم وقصد وإجماع على الإتيان بالعمل، ثم بعد ذلك تتحرك القوة العضلية للإتيان بالعمل. بلى، الإجماع هنا بمعنى شنو؟ العزم الراسخ الباطني، يعني قوة اتخاذ القرار. يعني شو ما نقول اتخذ القرار ثم شنو؟ يأتي بالعمل. لذلك عطف تفسير العزم والقصد والإجماع على إرادة العمل. الإنسان أول مرة يجمع أمره، كما نعبر تعبير أنه أجمعوا أمركم وشركاءكم في الآية القرآنية، يجمع أمره يعني شنو؟ يعزم ويقرر ثم يفعل. قالوا هذا العزم والقصد والإجماع على الإتيان بالعمل هو يسمى الإرادة، وهذا ليس تحديدا دقيقا كما يقول صدر المتألهين. يقول الإرادة معناها ثابت وجدانا، فنحن كلنا وجدانا ثابت لدينا أننا مريدون لبعض الأمور، الإرادة ثابتة لدينا وجدانا، ومعناها أيضا شنو؟ ثابت وجدانا ويمتاز عن غيره. لكن حينما نأتي إلى تعريفه والتعبير عنه وتبديله بمفهوم آخر في عالم التصور والعلم الحصولي، فهذا يصعب علينا. هو أمر ثابت وجداني، لكن في عالم التعبير عنه بمفهومين هذا شنو؟ يعسر ويصعب علينا تعريف الإرادة بمفهوم وتصور وعلم حصولي، وإنما نكتفي بهذا المقدار شنو؟ الوجداني. نعم نستطيع أن نميزها عن غيرها، نميز الإرادة عن غيرها. فمثلا يقول الإرادة تغاير الشهوة، الشهوة من الاشتهاء، تقول اشتهيت هذا الطعام ولم أشتهي هذا الطعام، فهل الإرادة هي نفس الشهوة؟ يقول لا، الإرادة حقيقة والشهوة حقيقة أخرى، ولهذا نجد أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. لماذا؟ لأن الإنسان قد يريد شيئا ولكنه لا يشتهيه، كالإنسان المريض يريد الدواء مع أن الدواء مثلا مر سيء المذاق، هو لا يشتهي الدواء لكنه يريده، وبالعكس أيضا قد يشتهي شيئا ولا يريده، كالمريض الذي يمنع من بعض الأنواع من الأطعمة الشهية، مثلا واحد مريض بالسكري أعاذنا الله وإياكم، قالوا له هاي الأكلة ممنوعة، هو يشتهيها لكن راح يريدها لو ما يريدها، هي مضرة فلا يريدها. وقد يجتمعان وقد يرتفعان، هسه هذا بعد ما أن علاقة به، المهم هما معنيان متغايران، وإلا لو كانا حقيقة واحدة لما افترقا. قال والكيفيات النفسانية كثيرة، وإنما أوردوا منها في هذا الباب بعض ما يهم البحث عنه، فمنها الإرادة. قال في الأسفار يشبه أن يكون معناها واضحا عند العقل، أي هو أمر وجداني غير ملتبس بغيرها، إلا أنه في مقام التعبير إلا أنه يعسر التعبير عنها. طبعا التعبير مو مقصودنا التعبير شنو اللفظي، لا، تشكيل تصور في عالم المفاهيم يعسر، إلا أنه يعسر التعبير عنها بما يفيد تصورها، يعني في عالم التصور والمفاهيم بالحقيقة، يعني ما نقدر نعلم بها علم حصولي تصوري، هذا يعسر، لكن معناها وجداني ثابت. زين، هل هي نفس الشهوة؟ بلى، يعني ما نقدر نصور لها شنو؟ هسا الإنسان مثلا نقول حيوان ناطق، زين الإرادة شنو؟ ما نقدر نعبر عنها تعبير تصوري بهذه الطريقة. لكن معناها وجداني. الآن كلنا حينما أقول إرادة تفتهم أنت شنو الإرادة. زين، وهي تغاير الشهوة. طبعا الشهوة عرفوها بأنها الرغبة في الملذات الحسية، يعني ما تميل إليه الحواس من رغبات تسمى شنو؟ شهوة. وهي يعني الإرادة تغاير الشهوة، تغايرها. لماذا؟ ما هو الدليل على المغايرة؟ افتراقهما، افتراقهما. أكون جملة معترضة، افتح قوس، كما أن مقابلها وهو الكراهة يغاير النفرة. هذا نرجع له، سد القوس. وهي تغاير الشهوة، ما هو الشاهد؟ ولذا قد يريد الإنسان ما لا يشتهيه كشرب دواء كريه ينفعه. فهنا توجد إرادة أو لا توجد؟ توجد إرادة، لكن توجد شهوة أو لا توجد؟ لا توجد، لأن هذا مذاق كريه لا يشتهيه الإنسان. طبعا قد واحد يسأل يقول هذا كأنه بيتناقض الكلام، تضاد. يعني هو يريد يقول إرادة، يريد ما لا يشتهيه كشرب دواء كريه. الكراهة في قبال الإرادة. شون يريد ودواء كريه؟ يعني إرادة ولا إرادة، شون يصير؟ الجواب هنا الكراهة مو بمعنى ما يقابل الإرادة، وإنما بمعنى النفرة، يعني ما يتنفر منه الإنسان. قد يريد الإنسان شيئا ولا يشتهي أن يتنفر منه طبعا. زين، هذا من جهة. وبالعكس، وقد يشتهي ما لا يريده كأكل طعام لذيذ يضره ونهاه عنه الطبيب. وبما أنهما افترقا، إذن هما شيء واحد أو لا؟ متغايران. وهكذا ما يقابلهما. الإرادة شي قابلها؟ الكراهة. والشهوة يقابلها النفرة. أيضا بينهما تغاير وعموم وخصوص من وجه. زين، البعض حاول أن يعرف الإرادة بالشوق الأكيد، وهذا ما عرفه، ما عرف به الإرادة المحقق السبزواري قدس سره في شرح المنظومة. عرف الإرادة بأنها شوق مؤكد يحصل عقيب داع، شوق مؤكد يحصل عقيب داع، فعرف الإرادة بالشوق. الجواب كلا، الإرادة ليست هي الشوق، الإرادة ليست هي الشوق. ما هو الدليل؟ ما قلناه في الشهوة أنهما يفترقان أو لا يفترقان؟ يفترقان. قد يريد الإنسان شيئا ولا يشتاق إليه، وقد يشتاق إلى شيء ولا يريده. معقول لو ما معقول؟ يعني يشتاق إلى عمل من الأعمال لكنه لعلمه بأنه عاجز عنه لا يريده. هو يشتاق ليحبه لكن يدرب نفسه عاجز عنه، وبما أنه عاجز عنه إذن شنو؟ لا يشتاق، لا يريده، لأنه عاجز يدرب يرب ما راح يتحقق. إذن هما يفترقان. زين، هذا من جهة. من جهة ثانية، الإرادة لا تتعلق إلا بالأفعال الاختيارية، أما الشوق فقد يتعلق بالأعيان وليس بالأفعال. لهذا يقول: وبمثل البيان الذي فرقنا فيه بين الإرادة وبين الشهوة يظهر أن الإرادة غير الشوق المؤكد الذي عرفها، يعني الإرادة به، يعني بالشوق الذي عرفها به بعضهم وهو المحقق السبزواري قدس سره.
ما ذكروه كل ما ذكروه إنما ينطبق، يصبح أن ينطبق في المعنى
احنا كلامنا في الطبيعيات، هاي الفصول كلها في الطبيعيات. مو شرط الإرادة، الإرادة حتى في الواجب لو ما موجودة في الواجب.
لا شيء لا ينتج مع إرادتي تبارك وتعالى، وإذا لا يخلو لا يخلو من الفعالات الثانية وهو ممنوع عن تبارك وتعالى.
لا أنا أسألك سؤال، الله سبحانه وتعالى مريد أو ليس مريد؟
نعم مريد.
محب مبغض أو لا؟ هذا بحث آخر، شلون نفسر الإرادة؟ كيف نفسر الحب الإلهي؟ كيف نفسر البغض الإلهي؟ كيف نفسر الغضب الإلهي؟ وهذا تفسير. بس أنا ما معذرة، أريد فقط السؤال شنو بالضبط؟ يعني أنه الإشكال على شنو؟ إحنا قلنا ما نقدر نحدده. ما قال لا يمكن تفسيرها، معروفة وجدانين معروفة. عرف الوجود، عرف الوجود. الوجود شنو؟ حمد قل واضح وأعجز عن تعريفه. الإرادة بهذا المعنى أمر وجداني، لكن إحنا نعجز عن تعريفه.
هذا عين التعريف.
شنو عين التعريف؟
عين التعريف.
إذا تعريفنا للوجود يعني شنو؟ يعني معرفتنا بالوجود شنو؟ العجز عن التعريف لا يعني الجهل. العجز عن التعريف لا يعني الجهل. نحن عاجزون عن تعريف الوجود لكن لا نجهله، عاجزون عن تعريف الباري عز وجل لكننا لا نجهله. ما له ربط هذا. الآن ما هذا بحث في الإلهيات بالمعنى الأخص شيخ العزيز، هذا بحث معنى الإرادة، أن الله تعالى مريد، أن الله تعالى يحب، أن الله تعالى يغضب. هاي شلون نفسرها بما لا يؤدي إلى نقص في الذات الإلهية؟ هذا في محله في الإلهيات بالمعنى الأخص. الآن الإرادة كعام، معنى عام، نقول الإرادة معناها وجداني، لكن شنو حدودها بالضبط؟ إن عرفتها بالشهوة نقول لا، إن عرفتها بالشوق نقول لك لا. ولهذا هذا من جملة الإشكالات على المحقق السبزواري، أنت تعرف الإرادة بالشوق والشوق ليس موجودا في الباري عز وجل، إذن كيف تقول الباري مريد؟ من جملة الإشكالات على السبزواري. الآن لا نريد أن نتكلم في الإرادة الإلهية، وإنما الإرادة بمعناها العام إلها معنى. شلون يعني؟ ولو الوقت طيرناه بس ما قاعد أفهم السؤال. يعني أنا أقول لك أريد أعرف الإرادة، أنا عاجز عن تعريفها لأنها أمر وجداني ما نقدر نصورها. هذا شيء سبب نقص يعني للذات الإلهية؟ شنو ربطه يعني؟ الذي يعرفها أشكل عليه أنت، اللي يعرفها بالشهوة قل لك كيف يكون هاي الشهوة في الذات المقدسة، الذي يعرفها بالشوق أشكل عليه. فإشكالك إنما يرد على من عرفها بالشهوة وعلى من عرفها بالشوق، وليس علينا نحن الذين نقول شنو هي أمر وجداني لا نستطيع أن نعرفه تعريفا ونذكر له مفهوما. هذا الإشكال لا يرد علينا، يرد على من عرفها. زين العلامة شو يقول؟ يقول الإرادة إذا نريد نعرفها ما نقدر احنا نعرفها، وانما نذكر شنو بعض وجوداتها ومجالاتها، ومن خلال هذه المجالات نستطيع ان نعرف ما هي الإرادة. في البداية يشير الى مقدمة تقدم السابقة، ان الفاعل للآثار والأفعال ما هو الفاعل الأخير؟ ايش قلنا سابقا؟ هو الصورة النوعية. فآثار الإنسان وأفعاله بصورته النوعية اللي هي شنو؟ نفسه الناطقة. زين، فإذا الفاعل للآثار هو النفس الناطقة. هاي قاعدة قدمت سابقا، الآن هو مجرد يشرح يعيد عفوا. وملخص القول بين قوسين، الذي يظهر به أمر الإرادة التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار. سد القوس، هاي ما بين قوسين يرادلها شوية كلام، أرجع له في الدرس القادم إن شاء الله. وملخص القول الذي يظهر به أمر الإرادة هو أن مقتضى الأصول العقلية أن كل نوع من الأنواع الجوهرية هو مبدأ فاعلي للأفعال التي ينسب إليه، يعني إلى ذلك النوع صدورها، يعني الصورة النوعية هي الفاعل المباشر لتلك الأفعال، وهذه الأفعال هي كمالات ثانية للنوع، لأن قلنا سابقا إن الكمال الأول للنوع هو الصورة النوعية، الكمال الثاني هو أفعالها وآثارها. فالنفس الإنسانية التي هي صورة جوهرية مجردة متعلقة الفعل بالمادة أو متعلق الفعل بالمادة، هذه الصورة النوعية للإنسان هي شنو؟ هي علة فاعلية للأفعال الصادرة عن الإنسان. غاية الأمر، الأفعال التي تصدر من من الصورة النوعية تارة تكون أفعال صادرة بالاختيار وهي الأفعال المسبوقة بالعلم، كزيد يقوم يقعد يدرس مسبوقة بعلم، وهناك أفعال صادرة شنو؟ بالاضطرار، كالإحراق الصادر من النار في الفاعل الطبيعي، فإن هذا الفعل مسبوق بعلم أو ليس مسبوقا بعلم؟ ليس مسبوقا بعلم. إذن الأفعال إما مسبوق بعلم وهو الاختياري، وإما ليس مسبوقا بعلم وهو الطبيعي. قال لكنها، يعني الإرادة، مبدأ علمي لا يصدر عنها إلا ما ميزته النفس من كمالاتها الثانية من غيره. يعني النفس متى تقدم على العمل؟ إذا ميزته أنه كمال لها، فإذا علمت أنه كمال لها تقدم عليه. طبعا شوية تأخرنا ما نقدر نكمل هذا المطلب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.